إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 16 من علم أصول الفقه. انتهينا من الشروط التي تتعلق بالفاعل والتي تتعلق بالفعل من باعتبار أو التكليف، وخلاصة كل ما سبق قد ذكرتها في هذه الصفحة، الحكم ومعنى التكليف، فإن شئتم قرأناها على عجلة تذكرة. فأولا، يقول: الحكم خطاب الشارع والمعلق بأفعال المكلفين سواء أكان طلبا أو تخييرا أو وضعا. طلبا يعني طلب الإيجاد أو طلب الترك، والتخيير المباح الذي بينهما، والوضع يعني الأحكام إيه؟ الوضعي. التكليف يقول هنا طلب ما فيه مشقة، وقد بينت أن معنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إن وقع في الأمر، إذا وقع في الأمر مشقة فهذه المشقة تكون في قدرة العبد. بينت أن أحكام التكليف 5: طرفان وسط، طرف إيجاد وهو الواجب والمندوب، وطلب ترك وهو المحرم والمكروه، بينهما المباح. وبينت أن هذه القسمة سبعية عند أبي حنيفة والأحناف، حيث فرقوا بين الواجب والفرض وبين الحرام والمكروه كراهة التحريم، وقلت التفريق بينهما لا يصح. وقلنا أن الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، وقلنا أن الواجب مرادف للفرض، وقلنا بأن الواجب العيني معلق بالفاعل ولا يسقط عنه، أي عن المعين، إلا بفعله، وأن الواجب الكفائي معلق بالفعل، فمتى قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقوموا به فكل القادرون آثمون. بينت أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بينت ما لا يتم الوجوب المشروط إلا به فهو غير واجب، وبينت أنه لا يجوز عندنا التكليف بما لا يطاق، وأن التكليف بما لا يطاق هو مذهب المعتزلة ومن وافقهم. بينت ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركوه واجب. كذلك بينت أن حكم الزيادة على الواجب والتي من جنسه سواء كانت متميزة أو غير متميزة عنه فإنها إيه؟ مندوبة. أو بينت أيضا أن المنسوخ كالمحظور يبطل العمل به كليا، ولا يجوز العمل به ولا بجزء منه إلا بأمر جديد كعاشوراء. بينت أن حكم الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا وتاركه متوعد بالعقاب مطلقا، واحترزنا بلفظ مطلقا عن الواجب الموسع والكفائي، بينت أن المندوب هو ما أمر به الشرع أمرا غير حتم في أصل الوضع أو بعد صرفه بدليل، وبينا أن الأمر يشمل الند بمعنى أن الأمر أمران، أمر وجوب وأمر استحباب. بينا أن حكم المندوب أنه يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وبينت عدة مسائل في هذا المبحث، منها تقسيم المستحب إلى مستحب عام ومستحب خاص وغير ذلك من الأمور. كذلك بينا ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، كشراء الطيب للتطيب يوم الجمعة. بينت أن المباح ما استوى فعله وتركه، وبينت أن كثيرا من المباح قد لا يكون فيه من النفع، وهذا الذي يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. بينت أن الإباحة إباحتان، إباحة شرعية وهي الثابتة بدليل شرعي، الإباحة الشرعية هي الثابتة بدليل شرعي رافعة لحكم شرعي سابق فكانت بمنزلة الناسخ والسابقة بمنزلة المنسوخ. بينت الإباحة العقلية التي هي ثابتة بالبراءة الأصلية، وبينت أن رفع الإباحة العقلية لا يعد نسخا لأنها بمعهود الأصل أو بالعدم الأصلي أو بالبراءة الأصلية إلى غيره. وبينت أن البراءة الأصلية حجة، ولكن بعد البحث في الدليل من الكتاب أو السنة، وبعد انعدام الإجماع، وبعد قول الصحابي، وبعد القياس بشرط بابه وغير ذلك من الأمور، ويحكم عليها بأنها من أضعف الأدلة، فمن تعامل معها على أنها من أول الأدلة إذن هذا تعطيل صريح للكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصاحب. بينت أيضا أن الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، وبينت أن حكم هذا النهي أنه يثاب تاركه امتثالا ومتوعد فاعله بالعقاب. تكلمت عن متعلق الأمر ومتعلق النهي، أن متعلق الأمر طلب إيجاد والنهي طلب ترك. بينت أن الأمر بالشيء ليس نهيا وإنما يستلزمه، وإنما يستلزمه، وهذه في غاية الأهمية، لأن هذه المسألة كما قلت نار تحت الرماد، لأنها مسألة قد رتب عليها بأن كلام الله ما هو إلا حديث نفس ونحو هذه الأمور، ثم ترتب عليها بأن القرآن مخلوق. بينت أيضا أن أقسام النهي أربعة أقسام، ثلاثة منها يستفاد منها التحريم، وهو النهي عنه لذاته أو لوصف، وهذا الوصف قائم به، أو لوصف خارج عنه وغير منفك. أما المنفك فالقول الصحيح أن الفعل صحيح ولكن عليه اسم المخالفة. تكلمت أيضا عن المكروه، وقلت هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل، وبينت أن حكمه يثاب تاركه امتثالا وغير متوعد بالعقاب فاعله. بينت أن لفظ الكراهة يراد به كتابا وسنة الحرام، فلا تختلط المفاهيم ولا يفهم الكتاب والسنة على مدليل حادثة. وبينت أيضا عدة ألفاظ منها لا يعجبني وما ينبغي ونحو هذه الألفاظ. بينت أيضا أن الأحكام التكليفية عند الأحناف رحمهم الله أنها سبعة طرفان وسط، فرض وواجب ومندوب ومحرم ومكروه كراهة التحريم ومكروه كراهة التنزيه وبينهما المباح. الشيء المهم أن في أيضا كراهة عندهم تسمى بكراهة ترك الأولى، وهذه أقل منزلة من كراهة التنزيهية. وبينت أيضا أن شروط التكليف قسمان، أحدهما معلق بالفاعل والآخر معلق بالفعل. وبينت أن الشروط المعلقة بالفاء الحمد لله يهديكم الله ويصلح لكم. الشروط المعلقة بالفعل هي العقل والبلوغ والنسيان والنوم والإكراه، والشروط المعلقة بالفعل هي العلم وانعدام الفعل وأن يكون ممكنا، وأخيرا بينت صور الفعل، فقد يكون صريحا أو على صورة القول أو على صورة الترك أو على صورة العزم وغير ذلك من الأمور. يعني نصيحة، إن استطعت أن تقوم بالإجابة على هذه الأمثلة بنفس التوسع أو أكثر هتكون في فايدة كبيرة جدا 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 في هذا الموضوع. نبدأ من المبحث الثالث، وهو القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية. قلنا فيما سبق أن الأحكام الشرعية كم حكم؟ الأحكام الشرعية حكمان أو قسمان، حكم شرع، حكم تكليفي وحكم إيه؟ وضعي. انتهينا من الحكم التكليفي، فما بقي عندنا إلا الحكم إيه؟ الوضعي. يقول هنا الأحكام الوضعية، كثيرا ما عرفنا كلمة الأحكام وأنها جمع حكم إلى آخره، والوضعية في اللغة من مادة إيه؟ وضع، يعني الفعل ثلاثي، واو مفتوحة والضاد مفتوح، واضحة؟ يعني هذه بتسمى المادة الأولية، ومعلوم أن الوضع ضد الرفع، الوضع ضد إيه؟ الرفع. لذلك لما نقول وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا هو الصواب، ما نقدرش نقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، غير رفع القلم عن ثلاث، لأنه فعلا رفع لا يكتب، يعني قلم السيئات لا يتحرك قبل البلوغ، ولكن قلم الحسنات يتحرك الله أعلم حتى والجنين في بطن أمه، كيف الله أعلم، ولكن من الممكن أن يتصور هذا، يعني من أبسط الأمور السعادة التي يجلبها على الوالدين هذا بسبب منه، فقد يثاب عليها، واضح؟ قد يقول القائل ولكن هو لا امتثال له، واضح؟ هذه المسألة وإن كانت معتبرة إلا أن الشواهد في الشريعة على غير المكلفين بأنهم يثابون على ما يأتون به، وإن كان الامتثال غير كامل أو منعدم، واضحة؟ كأن الطفل لا يكذب أو نحو هذه الأمور. على أي تقدير، يعني هي المسألة فيها بحث، وفيها بحث طويل جدا، ولكن قصدت أن من الممكن أن يكون فيها أخذ وعطاء على مستوى راقية. الأحكام الوضعية في الاصطلاح هي العلامة أو الأمارة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. الأحكام الوضعية هي العلامة أو الأمارة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. شرح التعريف، هي أي الأحكام الوضعية، فخرجت الأحكام التكليفية، خرجت الأحكام التكليفية. قال العلامة أو الأمارة أو الآية، علامة منارة بيضعها الشارع، انتبه، أمارة يضعها من؟ الشارع. إيه القصد من الأمارة دي؟ القصد منها عندها افعل أو لا تفعل، عندها افعل أو لا تفعل. لذلك نقول الأمارة كالشرط والسبب والمانع، ووصفها بالشرعية يخرج العلامات غير الشرعية، فليس لأحد أن يضع علامة لحكم، فكما أن الشارع هو الذي وضع الحكم التكليفي وهو الذي وضع علامته الوضعية، فكلاهما من عند من؟ من عند الله عز وجل. التي يثبت عندها الحكم او ينتفي، اي ان الحكم الوضعي لا يثبت حكما. يبقى الحكم الوضعي لا يثبت ايه، وانما يثبت متى يثبت الحكم او متى ايه ينتفي. يعني لو قلنا مثال على عجالة، اقم الصلاة لدلوك الشمس، امرنا بايه؟ بالصلاة. متى؟ عند اي علامة؟ اذا دلوك الشمس دي علامة ايه؟ وضعية. اذا في حقيقة الامر كما قلت سابقا ان الحكم التكليفي يستحيل ان يخلو من العلامة ايه؟ الوضعية، لان هو سيقول متى؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه. امتى هنصومه؟ عند شهود ايه؟ الشهر، العلامة الوضعية. واضحة؟ ثم قال السبب في تسميته بالحكم الوضعي، لما سميت الأحكام الوضعية بالحكم بالأحكام الوضعية؟ يقول هنا سمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين، ربط مجرد بالسببية أو الشرطية أو المانعية، ولكن بوضع الشارع. يعني هو الذي جعل هذا السبب لهذا المسبب، وهذا الشرط لهذا المشروط، وهذا المانع لهذا الممنوع. واضحة؟ فلما يقول في الحكم الوضعي اللي هيبقى عين واحد فيها 50 من الإبل، انتهت القضية، نصف الدية. يبقى دي عنده ايه؟ سبب ومسبب. كما ترى سبب ومسبب ملاش علاقة بالتكليف بقى، ها؟ ملاش علاقة بإيه؟ بالتكليف. واضحة؟ طيب، أقول ومعناه أن الشارع جعل شيئا سببا لشيء، أو شرطا له، أو مانعا له. نعطي مثالا أو أكثر لبيان المراد. قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. طيب انظر، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أين الحكم هنا التكليفي؟ إن شاء الله افعل اهو حكم التكليف، فاسعوا. طب فين العلامة الوضعية؟ إذا نودي، شوف الحكم التكليفي لا يمكن أن يتخلف عنه العلامة إيه؟ الوضعية. يعني السعي يثبت مدى إذا النداء، إذا قبل النداء السعي إيه؟ سنة وليس واجبا. إذا السعي سنة وليس واجبا، إذا التفكير ذهابا إلى صلاة الجمعة سنة، ولكن إذا نودي للصلاة والمقصود بالنداء هو النداء الثاني الذي عندما يصعد الإمام المنبر، يبقى هذا هو الوقت الذي فيه يجب السعي ولا يجوز لأحد أن يتأخر، فإن تأخر تعلق به إثم. واضحة؟ فيقولون في العلامة التي وضعها الشرع هي النداء، وقلت النداء اللي هي ايه؟ النداء الثاني، الاذن الثاني، وهذه العلامة يثبت عندها حكم وهو وجوب ايه؟ السعي الى الصلاة. خلي بالك لمن لم يسعى من قبل، لم اضعها هنا من باب العبث، لمن لم يسعى. فان كانت المصيبة انه فسعوا الى ذكر الله ان لازم يسعى، اذا اللي دخل المسجد قبل النداء الثاني بقى هنخرجه تاني عشان يسعى مرة تانية. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان هبني عليه حكم كبير خالص في وقته ان شاء الله تعالى. وكذلك بقية اوقات الصلاة لها علامات تثبت عندها الصلاة. نعم، اللي هو ايه؟ ما هذا كلام جيد، ما احنا بنقول الإجاب مش الإيجاد. انا بنتكلم على الايجاب، فاسعوا. خلاص اللي سعى قبل كده خلاص، فهنقول لا ايجاد لايه؟ لما وجود. ولكن احنا بنسعى، يعني الذي لم يسعى الى الصلاة حتى سمع النداء وجب عليه ان ايه؟ ان يسعى. واضحة؟ طبعا في شوية كلمات هنا، ان كلمة من طبعا مقصودة، بمعنى انها حكم مستقل وتحتها مباشرة فيه حكم مستقل، ولكن أذن بظهور من لأمن اللبس، وأن المتبادر إلى الذهن أن النداء للصلاة وقع في يوم ماذا؟ الجمعة، فلا حاجة لإظهاره مع ثبوت معناه، مع ثبوت إيه؟ فلما جيء بمن ثبتت منطوقا ومعنى، فاجتمع المعنيان وتخلف أحد المنطوقين، والمتخلف منهما لشهرته شهرة تغني عن ذكره، ولمبادرته السريعة إلى كل ذهن يفهم في هذه الشريعة. وأيضا من الفوائد الجمعة بضم الميم، فيها 4 لغات، الجمعة بالسكون، والجمعة بفتح الميم، والجمعة بضم الميم، والجمعة بكسر الميم. ماشي. مثال آخر، وكانت تسمى في الجاهلية يوم العروبة، يوم العروبة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين الحكم؟ حج البيت، ولله على الناس حج البيت. متى العلامة؟ من استطاع، مش كده؟ من ايه؟ فالأمارة التي وضعها الشارع هي الاستطاعة، متى اكتملت ثبت الحكم عندها، ثبت الحكم ايه؟ عندها، وهو وجوب الحج على من لم يحج من قبل. كلمة علة هنا، لا هي على، على من لم يحج من قبل. طبعا هنا في فوائد كتيرة جدا، ولله على الناس حج البيت، مع انها جملة اسمية الا انها ايه؟ طلبية، مش كده؟ اي يجب عليهم الحج. ومن اللطائف ايضا ان كلمة الناس هنا عام مخصوص وليست عام، لان لو كانت عام على عمومه اذا دخل فيه المستطيع وغير ايه، ولكن بقوله من استطاع اذا المقصود بالناس المستطيع، يعني ولله على المستطيع من الناس حج البيت، اذا هذا عام ايه؟ مخصوص. والعام المخصوص هو الموصوف بايه؟ بوصف. في قطع فوائد كثيرة، وأيضا هنا الناس الخطاب للمؤمن والكافر، كلاهما مكلفان، وهذا من أدلة على أن الكافر مكلف بإيه؟ بمخاطب بأصول الدين وفروعه على تقسيماتهم. مثال ثالث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى الختانان وغابت الخشفة فقد وجب الغسل. أين الحكم الشرعي؟ قد وجوب ايه؟ الغسل. متى؟ اذا غابت الحشفة. فهنا رواه ابو داود عن عائشة رضي الله عنها، فالامارة التي وضعها الشرع هي غياب ايه؟ الحشفة، وهذا هو الحكم ايه؟ الوضعي. والحكم الثابت عندها هو وجوب الغسل. وكذلك المحيض علامة لتحريم ايه؟ الوطء. نشوف جبنا ايه العكس بقى، الأشياء الأولية من الواجبات، الأشياء أو من الأوامر أو من طلب الإيجاد، ده من طلب إيه؟ الترك. الحيض علامة على حرمة إيه؟ الوطء، وعلامة على حرمة الصلاة، وعلامة على حرمة الصيام. كل هذا من العلامات الوضعية التي تنفي الفعل عند ظهورها. وطلوع الفجر في رمضان علامة على تحريم الأكل والشرب والجماع، وغروب الشمس علامة على جواز الأكل والشرب والجماع. شوف، ما في حكم شرعي لا إثباتا ولا نفيا إلا ومعلق بإيه؟ بحكم إيه؟ وضعي. يا سلام، الأمور دي متعدية جدا، يعني من أسعد الناس في الدنيا والآخرة الذي إذا رأيته ذكرك بمن؟ أو علامة وضعية. علامة إيه؟ وضعية. شوف إنك أنت نفسك ذاتك ممكن تكون علامة إيه؟ وضعية. على إيه؟ على ذكر الله، ولأن ده مطلب شرعي. وعياذا بالله تشوف ناس تنسى ذكر الله عز وجل، شر مبين. لذلك هذا يدل على ماذا؟ على الصحبة، اختياري. وعلى فكرة هذا يتعدى إلى أشياء كثيرة جدا، يعني لا يسع الكلام في أصول الفقه عن الحديث فيها، وهي الانغماس في الألعاب، لأن الإنسان من الممكن أن يصرف عن الطاعة بسبب إيه؟ اللعب. إحنا ما بنقولش مفيش لعب فيه، ولكن علامة الشر فيه أن يصرفك عن فعل إيه؟ ما أوجبه الله عز وجل عليك. إذا انقلبت العلامة الوضعية هذه إلى شر مستطير، يحرم عندها إيه؟ هذا الفعل. نعم. العلامة الوضعية شرط وجوب الفعل، ماشي. ما يثبت عندها الحكم؟ أي نعم، ما احنا بنقول يثبت الوجوب، يثبت ايه؟ الوجوب. نعم. الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، نريد أن نفرق إيه بينهما. هنا يقول: ولبيان الفرق بينهما نضرب مثالا لكلياهما. فمثال خطاب التكليف الطهارة للصلاة، فإن الطهارة شرط صحة فيه وفي قدرة المكلف أم لا؟ في قدرة المكلف. ومن ذلك يتبين أن لخطاب التكليف شرطان، صح، أن يكون في قدرة المكلف وأن يؤمر به، أن يكون في قدرة المكلف وأن يؤمر، لأن ممكن يكون في قدرة المكلف ولا يؤمره، كجمع النصاب للزكاة أو كجمع الاستطاعة للحج. طيب، إذا خطاب التكليف يحتاج إلى شرطين: أن يكون الفعل في قدرة المكلف، وأن يؤمر بإيه؟ بتحصيله. ومثال خطاب الوضع: النقاء من الحيض للوطء في يدها؟ لا. أنا مش عايز تشدق بقى، ما تقوليش في أدوية ترفع وما ترفعش، أنا فاهم يا سيدي، هذا ليس في يد المرأة، أنا بتكلم عنها بذاتها لا بمساعدة. إحنا ممكن ما ننزلش الحيض ابتداءً، واضحة؟ فالنقاء من الحيض للوطء ليس بملك المرأة، ولكن هذا شيء كتبه الله على بنات حواء أو بنات آدم، فعليها الصبر حتى النقاء. وكذلك نصاب الزكاة، وكذلك الاستطاعة للحج، وكذلك قطع اليد بسبب السرقة، ولكن هذه مختارة بعناية، لأن تجد النقاء مش في إيدك، مش في قدرتك يعني، خلي بالك. والزكاة والحج في قدرتك بس مش مطلوب بتحصيلها، والسرقة في قدرتك بس مش مأمور بإيه، ولكن النقاء ليس في قدرتك ابتداء. فيتبين من ذلك أن لخطاب الوضع 3 شروط: إما خارج قدرة المكلف كالمثال الأول وهو النقاء ده في قدرة المكلف، أو زوال الشمس لصلاة الظهر، أو غروبها لصلاة المغرب، وإما داخل قدرة المكلف وغير مأمور بتحصيله كنصاب الزكاة أو الاستطاعة للحج. وإما داخل قدرة المكلف ويحرم تحصيله كالسرقة والزنا وسائر الجرائم، فهي أسباب لمسبباتها. فالسرقة سبب لقطع اليد، والزنا سبب للجلد والتغريب أو الجلد والرجم. وعلى ما سبق فإن خطاب الوضع أعم من خطاب ماذا؟ التكليف، بالنظر لإيه؟ للقدرة، لأن خطاب التكليف لابد أن يكون داخل القدرة، وخطاب الوضع قد يكون في القدرة وقد يكون خارج القدرة على التفصيل السابق. ولكل منهما ما يخصه بالنظر للتحصيل وعدم التحصيل. فالتكليف أنت مأمور بتحصيله، والوضع أنت لست مأمورا بتحصيله، وقد لا تقدر أصلا على تحصيله. لذلك يقول هنا خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. لذلك هنا يقول: ما من خطاب تكليف إلا وبه أمارة يستفاد منها الأمر بالتحصيل. والأمارة ركن من أركان الخطاب الوضعي، لذلك ما من خطاب تكليف إلا ومعه خطاب وضع، والعكس غير صحيح. الأمارة ركن في الخطاب الوضعي، ركن من أركانه. وإيه المشكلة؟ إن هي زي ما الإسلام هو أركانه، إيه المشكلة؟ فاهم الكلام؟ الإسلام هو أركانه، وليس غني يعني أجنبيا عنه، لأنه لو كان أجنبي إذن أجزاء الشيء ليست هي الشيء. والأمارة ركن من أركان الخطاب الوضعي، لذلك ما من خطاب تكليف إلا ومعه خطاب وضع، والعكس غير صحيح. بقي الجزئية هنا: مفارقة خطاب الوضع لخطاب التكليف. يعني ايه مفارقة؟ يعني خطاب الوضع بينفصل عن خطاب التكليف، يعني يوجد بلا تكليف، كالمجنون او الصبي اذا اتلف شيئا لزمه الضمان ان كان له مال، أو لزم لوليه الضمان لأنه متسلط عليه مع أنه غير مكلف، لأن ذلك من باب ربط الأحكام بالأسباب لا من باب التكليف. واضحة؟ فأي طفل أتلف لغيره شيئا لزمه الضمان، لأن هذه سبب لإيه؟ لمسبب، شرط المشروط لا أكثر ولا أقل، كسرت تدفع ثمنه. لذلك خطير جدا ان هذه الجزئية لا تنتبه لها، وإلا ضاعت الحقوق بين الأطفال. من الممكن ان طفلا يصيب طفلا في مقتل. واضحة؟ فهذه لا يقال انها تسقط لانه غير مكلف، الذي يسقط هو الاثم، ولكن ما علاقة ذلك بالضمان؟ واضحة؟ ثم قال هنا الأمارات أو العلامات. أمارات علامات إيه؟ إيه؟ لا، ده أصل النهي دوت مفك أو غير مفك، دخل في التكليف، ولكن ده منفصل عن التكليف خالص، ده سبب ومسبب، شرط ومشروط لا اكثر ولا اقل. هنا يقول الامارات او العلامات، مش احنا قلنا في بدايه تعريف احكام الوضعيه الاماره او العلامه؟ طب نوري التي يثبت عندها الحكم وايه؟ ما هي هذه الامارات؟ العله، السبب، الشرط، المانع، الصحه، الفساد. فكل هذه هي العلامات. إن شاء الله تعالى نجهز على كل علامة منها من هذه العلامات في الدرس القادم، ولكن نتكلم عن بعض التعريفات الأولية. آخر الكلام الذي تكلمنا عنه الواو، وبينا أن واو العاطفة المقصودة التي بين المفردات، لا بين إيه؟ الجمل، بين المفردات لا بين الجمل. وقطعا كما قلت في مباحث كبيرة وكثيرة في الواو، ولكن أنا أريد أن تفرق بين شيئين: دلالة الاقتران، وقلنا أنها ضعيفة على نقل إيه؟ الحكم. وفي حاجة اسمها دلالة التركيب. في حاجة اسمها دلالة إيه؟ يعني استخدامك لنصين في استخراج حكم شرعي، يبقى أنت ركبت نص مع إيه؟ مع نص. وطبعا هذه مما لا شك فيه للكبار، لأن طبعا استخراجك لحكم شرعي من نص واحد في الغالب ما بيكونش فيه متاعب إيه؟ كثيرة. ولكن كونك تستخدم أكثر من نص لاستخراج حكم شرعي، هذا مما لا شك فيه يحتاج إلى إيه؟ إلى تصور أوسع. بعد الواو ذكر الفاء. بعد الواو ذكر إيه؟ الفاء. فهنا يقول تأتي عاطفة. نعم، لأنها بتأتي سببية مثلا، يعني مش كده؟ فأنا أتحدث عن الفاء الإيه؟ العاطفة. ولكن هنا قال تقتضي الترتيب والتعقيب ونقل الحكم. يعني ايه الكلام ده؟ فلو قلت جاء ابو بكر وعمر، قال تقتضي الترتيب، اسف، جاء ابو بكر فعمر، قال تقتضي ايه؟ الترتيب. يعني ابو بكر جاء اولا وبعده من؟ عمر. والتعقيب اي بعده مباشرة، اي بعده ايه؟ مباشرة. وتنقل الحكم اي ان الحكم واحد، اي كما جاء ابو بكر جاء من؟ جاء عمر. اي نعم، الكيفية لا، ممكن تقول على نفس السرعة، لان اصل لو قلنا على غير نفس السرعة يبقى التعقيب لا قيمة ايه له. ولكن احنا نتصور هندسيا امور تانية خالص، ده موضوع تاني. كون ان مثلا واحد جاي من امريكا وواحد مثلا جاي من الجيزة مثلا، والاتنين يوصلوا في وقت واحد للإسكندرية، ما في واحد خرج ايه قبل التاني، وممكن يكون خرج قبل التاني مع سرعة مناسبة. يعني دي امور هندسية بحتة ملهاش علاقة في اللي احنا بنتكلم ايه بيه. اذا لابد ان تعلم الفارق بين الفاء والواو. لذلك هنا في التطبيق: فكفارته اطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو فمن. خلاص، طالما إن وصلنا فمن، إذا دخلنا في الترتيب، يبقى ما ينفعش بقى لما يجي واحد يقول لك مثلا علي كفارة يمين، تقول له إيه؟ صوم. صوم إزاي بقى؟ أنت بتقرأ مثلا النص من آخر للأول؟ ما هو معنى الكلام كده؟ هو النص بيقول لك فمن لم يجد، يعني إذا عند العجز هتروح لإيه؟ للصيام، مش كده؟ ولكن ما قبل الفاء هذا كان لغير إيه؟ الترتيب. ولكن الذي قدمه الله عز وجل هو إيه؟ الأولى. وليها سر طبعا علم كبير جدا 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 جدا، ألا وهو أن ما من مرتكب لإثم إلا وتلوث بدنه، إلا وتلوث إيه؟ بدنه. لذلك ألا ترى أن الرجل الذي يكذب يسود وجهه؟ أما قالوا لأسيد وسعد بن معاذ عندما عاد، لقد جاء بوجه غير الذي ذهب إليه، سعد بن عبادة، لقد جاء بوجه غير الذي ذهب إليه. ايه اللي بيحصل؟ ما هو كان راح بوجه الكفر، لما اسلم جاء بوجه ايه؟ اذا هذا ينطبع على على وجهه. فهذه مسائل في غاية الخطورة لابد وأن تنتبه لها. أصل الكلام كان عن إيه؟ عن الفاء. نعم 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 فالعلة هنا إن الإنسان لما تلوث لو أطعم هيطهر نفسه. ليه بقى؟ بالظبط كده، ان البدن ده انما من جنس الطعام، فالذي يطهره جنس ايه؟ الطعام. طيب مش لاقيين طعام، هني الكسوة. وكما ان فلول الغاز يشبه المغتذى، فان في الثانية اللامس يشبه ايه؟ الملتمس. اصل اصيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الجلود السباع. مجرد اللبس لا، مجرد انك تصحبه معاك في سفر لا، لا تصحب ملائكة، لا تصحب رفقة ملائكة في سفر، لا تصحب الملائكة رفقة في ايه؟ رفقة بها جلد نمر في سفر. الملائكة يستحيل تمشي معاك. ليه؟ لأن الجلد ده أنت لو لبسته أصلا اكتسبت صفة عدوانية وصفة الشراسة. لذلك ان لم تجد او تحرير ايه، خلاص من اعتق رجلا فقد اعتق منه بكل عضو، عضو حتى الفرج والايه. يا سلام. طيب احنا مش لاقيين اي حاجة من كده، فمن لم يجد. طيب انت مش نميت من هذا، طب صوم بقى عشان ننزل. صوم عشان ايه؟ ننزل. واضحة؟ فهذا طبعا معنى لابد من الالتفات له. نتكلم بعد ذلك عن الباء. قد تكون بمعنى المقابلة. طبعا الباء للايه؟ للالصاق. ولم ينص سيبويه على غير هذا، ولا تأتي لمعنى قط إلا للإلساق. تقول لا لا بتأتي معاني كتيرة، ما احنا يا سيدي فاهمين المعاني الثانية هذه استعمالية، ولكن الإلساق ده إيه؟ ذات يطير بجناحيه. الجناح ده ملزوق في الطائر ولا مش ملزوق؟ هذا إلساق تستعمل في ماذا؟ ده موضوع آخر. واضحة؟ فكأن المعاني هذه آثار الالتصاق. اثار ايه؟ فما ينفعش ان انت تيجي تقول معناها الاستعانة. استعانة ايه؟ ده انت ابطلت المعنى الاصيل لايه؟ للحرف، او تجاهلت ذكره. والاصول تذكر والفروع هي التي ايه؟ طيب التي لا تذكر. هنا يقول الباء قد تكون بمعنى المقابلة والعوض. صح، يعني حاجة بتقابل ايه؟ حاجة. وقد تكون بمعنى السبب. انظر قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، يبقى الجزاء ايه؟ بسبب ما عملوا، يبقى العمل سبب والجزاء ايه؟ مسبب. واضحة؟ طيب انظر لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. قيل ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بايه؟ برحمته، بفضله ورحمته. الشاهد هنا لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. الباء هنا للمقابلة. يعني ايه للمقابلة؟ يعني العمل الذي قدمته ليس عرضه هو الجنة، ده هذا العمل ما يقربكش منها اصلا، لا يرتقي لان تشم رائحة الجنة اصلا. ده الموضوع كله فضل الله وايه؟ ورحمته. ان كان خير الخلق قيل وانت يا رسول الله؟ قال وانا الا ان يتغمدني الله بفضله ورحمته. ففضل الله ورحمته اوسع من هذه الاعمال التي يشوبها ما يشوبها ولا ترقى. امال ايه معنى ويعفو عن كثير؟ ايه معناها؟ كلمة كثير دي يعني باللغة العصرية مليارات الذنوب من حيث لا تشعر. أصل المشكلة عندنا إن أحيانا الإنسان يكون أعور في فكره، ينظر إلى الشيء بعين واحدة، يقول لك ده أنا ما بسرقش، ده أنا ما بزنيش، ده أنا ما بشتمش، ده أنا ما بغتابش. طب أنت هتكلمني باب المحرمات ليه؟ هو مفيش حاجة اسمها باب المأمورات؟ فالمتصور ان الذنب يحصل من فعل ايه؟ المحظور. بل ورب الكعبة حصول الذنب من باب ترك المأمور حاجة لا يمكن احد يتصورها. ليه؟ وان تعدوا نعمة الله، اذا كانت نعمة غير محصورة عندك، اذا وجب عليك ان تأتي بشكر غير. طيب انت ما جيتش بالشكر، قصرت ولا ما قصرتش؟ ذنب ام لا؟ ويعفو عن كثير. لذلك يعني اضرب مثالا واحدا، الانسان يتنفس في اليوم من 16 الى 17 مرة، من 16 ل 17 مرة في الدقيقة. اذا في الساعة 960 الى 1000 وبضع، يعني قول 1000 في الساعة، اذا في اليوم 24000، يبقى 24000 داخل و 24000 ايه، يبقى دول كام؟ 48000 نعمة. طيب ان كل نعمة تحتاج الى ايه؟ الى شكر. اعطيني عقلك، شكرت 48000 مرة على شيء واحد، ما بالك وكل خلية في بدنك لها نفس الحكم، لأنك تتنفس خلي بالك. واضحة؟ إذا في حقيقة الأمر ويعفو عن كثير، إذا فضل الله ورحمته هو أوسع لنا ولا مقابلة. إذا الباقي اللي احنا عايزين نخلي بالك منها، إن ما تجيش تقول لي كيف جزاء بما كانوا يعملون، وكيف لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل، وتقول هذا يناقض هذا. لا، هذا ليس من مناقضة، هذا المناقضة في عقل من قال هذا. الأولى باء عوض ومقابلة، والثانية باء سببية تعليلية. ما اللي جاب السبب إلى العوض والمقابلة؟ فقطعا لابد أن تعتني بمثل هذه الحروف، وخاصة أنها يبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.